نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: باب تسجيل اللوائح الانتخابية أقفل على 103 لوائح. نبيل بومنصف يتحدث لإذاعة الشرق عن مشهد متناقض في العمليات الانتخابية. القاضية غادة عون ترفع منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة مصرفين. رياح خماسينية حارة غدا الأربعاء والحرارة ستصل إلى 32 درجة. البرلمان الروسي يصف الجثث في بوتشا بالمسرحية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. اكتملت صورة اللوائح الانتخابية وصورة التحالفات منتصف الليلة الماضية مع إقفال باب التسجيل أو تسجيل اللوائح الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، وبلغ عدد اللوائح المسجلة 103 لوائح من بين 1044 مرشحا، أما عدد المنسحبين فبلغ 42، بينما خرج من السباق الانتخابي 284 مرشحا بسبب عدم انتظامهم في أي من اللوائح. وبهذا يكون عدد اللوائح المسجلة فاق العدد الذي سجل في انتخابات 2018 وكان 77 لائحة. هذا وسجل في دائرة الشمال الثانية أكبر عدد من اللوائح وبلغ 11 لائحة، أما العدد الأقل فسجل في دائرة الجنوب الثالثة وبلغ 3 لوائح. وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عقد ليلا مؤتمرا صحفيا أكد فيه جهوزية المديرية العامة في الداخلية.
اليوم الساعة 24 تسكرت مهلة تسجيل اللوائح، ومثل ما عدد المرشحين بسنة 2022 فاق عدد المرشحين بسنة 2018، كمان عدد اللوائح المسجلة لانتخابات 2022 زاد وفاق على عدد اللوائح المسجلة لانتخابات 2018، بحين كان عنا بانتخابات 2018 77 لائحة مسجلة، منلاقي عنا بانتخابات 2022 بحسب ما تسكرت بالساعة 24 من تاريخ 4/4 103 لوائح مسجلة. 103 لوائح على كل لبنان، أكثر عدد اللوائح المسجلة كانت بدائرة الشمال الثانية يعني طرابلس المنيا الضنية، حيث تسجلت 11 لائحة بس بهيدي الدائرة الصغرى بهيدي الدائرة، بينما تسجلت العدد اللوائح الأقل يلي هن 3 بدائرة الجنوب الثالثة يعني بنت جبال النبطية مرج عيون وحاص بيا. نحن منلاحظ انه عنا زيادة بكل تقريبا زيادة بكل اللوائح بعدد اللوائح المسجلة بكل المناطق، يمكن باستثناء الجنوب الثاني والجنوب الثالثة. ببيروت عنا ببيروت الأولى عنا 6 لوائح مسجلة، ببيروت الثاني عنا 10 لوائح مسجلة، بجبل لبنان الأولى 7، بجبل لبنان الثاني يعني المتن 6، بجبل لبنان الثالثة بعبدة 7، بجبل لبنان الرابعة شوفوا علي 7، بجنوب الأولى صيدا جزين 7، بجنوب الثاني صور وقرى صيدا 4، بجنوب الثالثة 3، بالبقاعة الأولى زحلة 8، بالبقاعة الثانية البقاعة الغربي ورشية 6، بالبقاعة الثالثة بعلبك الهرمل 6، بالشمال الأولى عكار 8، بالشمال الثانية طرابلس المنيا الضنية مثل ما سبق وقلت لكم 11، بالشمال الثالثة صغرتها بشري الكورة البترون 7، المجموع 103 لوائح.
أصدر رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانين، الأول يتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الإعلام، والثاني يتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان. وحدد سقف الإنفاق الانتخابي كما يلي: سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، والذي يتضمن قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، وقدره 50,000 ليرة لبنانية عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750,000,000 ليرة لبنانية عن كل مرشح. ودعت هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام إلى وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصراً. نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف تحدث في حديث لإذاعة الشرق عن مشهد متناقض في العمليات الانتخابية.
أنت الآن أمام إقبال كثيف جدا بعمليات الترشيح واللوائح في مقابل تنامي الخوف من نسبة مقاطعة كبيرة عند الناخبين. فنحن قدام مشهد متناقض. أما لماذا كثافة الاقتراء لكثافة إقبال على الترشيح وعلى اللوائح الانتخابية؟ فهذه تتصل بالواقع المزري في البلد. في جانب إيجابي من هالموضوع، في جانب سلبي. الجانب الإيجابي هو أنه معظم اللوائح أكتريتها على ما يبدو هي تابعة يعني ناشئة من حركة المجتمع المدني.
تماما.
إذن من النقمة ومن الثورة ومن الانتفاضة التي لم تبلغ أهدافها بعد، كانت سابق وسقطت وفشلت في كثير محطات، عم بتحاول تعوض حالة الآن في إقبال على المسؤولية العامة. هذا أمر إيجابي مش سلبي. الجانب السلبي أنه كان لازم يكونوا مؤطرين أكثر من هالقد كثير بجبهة كبيرة وعريضة لهذه المجموعات الناشئة من رحم الثورة. إذن بدل ما يكون قدام 50 و60 لائحة كان لازم نكون قدام 30 و20 لائحة.
نعم.
هذا هو الجانب السلبي الذي سيفقد هذه المجموعة، هيأكلوا من بعضهم.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية. كما تركز البحث حول حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد. وأكد سليم أنه يواصل العمل من أجل تأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة وطارئة إلى حين انتظام عملية الدفع بعد إقرار مشروع قانون موازنة عام 2022 في مجلس النواب. علق نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي على كلامه الأخير والذي قال فيه أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان، ما أثار ضجة واسعة وبلبلة. وقال الشامي لصحيفة النهار أن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة. وسأل الشامي من أنا لأعلن إفلاس الدولة، مضيفا الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، مشيرا أنه ليس المرجع الصالح لإعلان أمر مماثل. ودفعت البلبلة التي عاقبت كلام نائب رئيس الحكومة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى إصدار بيان مساء أمس أوضح فيه أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، مضيفا أنه بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا يزال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك. قررت مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون رفع قرار منع السفر عن رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري وبنك عودة سمير حنا بناء على الطلب المقدم لها من المحامي صخر الهاشم بوكالته عن المصرفين. أما في ملف شقيق حاكم مصرف لبنان فأعلنت الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة أن رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيير فرانسيس تنحى عن النظر بالاستئناف المقدم من النيابة العامة ورواد العدالة ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير، وأحيل الملف على الرئيس الأول الاستئنافي في الجبل لتعيين قاض بديل منه. أما في ملف أحداث الطيونة فأخلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان الموقوفين إلياس نون ونبيل دال في ملف أحداث عين الرمانة الطيونة. ف في السرايا الحكومية عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات استهلها بلقاء عقده مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، حيث اطلع منه على خطة المباشرة بزراعة القمح الطري في عدد من المناطق اللبنانية. ميقاتي اجتمع أيضا مع وزير الشؤون الاجتماعية أكتر حجار والمنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي. كما التقى ميقاتي مع وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات برئاسة كريم جبارة. صدر صباح اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6000 ليرة و98 أوكتان 7000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 13000 ليرة والغاز 11000 ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 456000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 466000 ليرة، المازوت 508000 ليرة، وقارورة الغاز 317000 ليرة. أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد في الساعات المقبلة، وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الأسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة فوق 50% من السوق اللبناني، وحذر من مغبة الاستمرار في إقفال مطاحن التاج التي ستنتج عنها إقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعة المقبلة. عادت أزمة الطوابع إلى الواجهة من جديد، فقد شكى مخاتير النبطية وبلداتها من فقدان الطوابع الأميرية من كل الفئات في المدينة، وطالب وزارة المالية بالإسراع في إيجاد حل للموضوع. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لعقد جلسة مشتركة قبل ظهر يوم غد الأربعاء، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019. وغدا يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي على جدول أعمالها 21 بندا وتغيب عنها التعيينات. أبرز البنود المطروحة: بند متعلق بعرض وزير الطاقة لتطور واقع الأعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء فيما يخص إنشاء معامل إنتاج كهرباء جديدة، وبند متعلق بعرض وزير المهرجرين لرؤيته الإنقاذية للقطاع المصرفي وهو مؤجل من جلسات سابقة. في أخبار الطقس، يسيطر طقس ربيعي حار نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد، إذ يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار تستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، وسط تحذير من ارتفاع منسوب مياه الأنهر نتيجة سرعة ذوبان الثلوج وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. كررت روسيا اتهام حلفاء أوكرانيا بالتورط في الانتهاكات التي وقعت في بلدة بوتشا شمال غرب كييف، واعتبر المتحدث باسم البرلمان الروسي أن مشاهد الجثث في تلك البلدة أشبه بمسرحية أعدت للجماهير في الغرب، مضيفا أن قتل المدنيين في بوتشا الأوكرانية كان جزءا من محاولة مخادعة من قوى الغرب لتشويه سمعة روسيا، متهما واشنطن وبروكسل بفبركة تلك المسرحية. أما في ماريوبول فدعت روسيا القوات الأوكرانية لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة اليوم عبر ممر آمن، بينما قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده رصدت أن موسكو تحشد قوات شمال مدينة ماريوبول. في غضون ذلك، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد على أهمية الضمانات الأمنية، وقال في تصريحات صحفية بثها التلفزيون الرسمي أن روسيا قد تشن عملية عسكرية أخرى خلال عامين، ولهذا نحتاج لضمانات أمنية، كما اعتبر أن بلاده ستصير أشبه بإسرائيل كبيرة مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة. أما عن المحادثات مع الروس رغم اتهامات كييف لموسكو بارتكاب مجازر في بلدة بوتشا، فأوضح الرئيس الأوكراني أنه لا خيار في الوقت الحالي غير مواصلة التفاوض مع روسيا. في الأثناء، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة وحلفائها سيعلنون خلال الأسبوع الحالي عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية. تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق الهدنة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر لشهرين. فوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدث في تغريدة على تويتر عن خروقات للحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة دون تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات. لكن وسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأنه تم رصد خروقات للهدنة يومي الأحد والاثنين، متهمين التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات شمال غرب البلاد. في الخبر الأخير أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها إلى ولي العهد الشيخ محمد أو الشيخ مشعل الأحمد الصباح. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.